الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى الحديث السادس في باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هلك المتمتعون، هلك المتمتعون، هلك المتمتعون. الحديث رواه مسلم، وقد قلنا أن التمتع هو التعلق والتشدد في غير النور بالتشديد، فالمتمتعون هم المتعلقون والمتشددون في غير موضع التشديد. وقد بدأنا درسنا الماضي بالإجابة عن السؤال التالي: كيف نعلم أن التشديد هاهنا في موضعه والتشديد هناك في غير موضعه؟ ما هو المقياس أو الميزان الذي به نعلم أن التشديد يكون في مسألة كذا تشديدا في مكان، وفي مسألة أخرى يكون تشديدا في غير مكان؟ أجبنا عن هذا السؤال وقلنا إن هنالك منهجا ونظاما إن اتبعناه عرفنا متى نشدد ومتى لا نشدد. ولا أريد أن أعيد الكلام الذي ذكرته، نحن نربط فقط بين الدرس الماضي والدرس الجديد حتى تكون السلسلة موصولة، وإلا فلا نعيد. فمثلا في نصوص القرآن ونصوص السنة ما يدل على أن هنالك أشياء إن وقع فيها الإنسان كفر، فتشدد الإنسان في احترازه عنها تشدد في موضعه. بموجب قانون معروف مدروس به نعلم معنى النصوص، وبه نعلم معنى الكلمات التي نقرأها في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنالك حالات من الوسواس أو من التخيل أو من التشدد والتمتع، يسلب الإنسان من عنده أحكاما بموجب ما يتخيل وبموجب ما ينبعث في خاطره من صور، ويتمحل في ذلك أي تمحل بدون منهج وبدون قانون. إذا هذا متنفع لأنه متشدد في غير موضعه. وقد ضربنا أمثلة في هذا الموضوع بعد أن بينا النظام والقانون، وبعد أن بينا دور العقل ودور النقل، وكيف يعتمد الإنسان فيما يتعلق بالأنباء الغيبية على كل من العقل والنقل معا. فإذا اعتمد على العقل وحده فقد تنطع وتشدد في غير موضعه، وإذا اعتمد على النقل وحده ولم يحرك عقله فقد تنطع وتشدد في غير موضعه. وضربنا لهذا أمثلة من مواقف الفلاسفة المتنبئين، لأنهم حاولوا أن يعرفوا غيب السماوات والأرض اعتمادا على عقولهم وحدها، أي دون الإصغاء إلى نبأ يأتي من صانع هذه السماوات والأرض. هذا التنبؤ لأنه يخالف المنهج الطبيعي. كذلك لو أن إنسانا اعتمد في الأمور الغيبية المتعلقة بماضي الكون أو بآتيه اعتمد على النقل فقط ولم يحكم عقله أبدا، كذلك متنبئ، لأن النقل لا يفهم إلا بمدراك من العقل. ضربنا لذلك أمثلة. ضربنا أمثلة أخرى من صور مما نراه أو نسمع به في عصرنا. أناس مسلمون بحمل الناس على الكفر ولفت سنة الكفر بهم بناء على أشياء وأسباب. ننظر إلى هذه الأسباب نجدها غير خاضعة لهذا المقياس الذي ذكرناه. إذا هذا تنطع وهذا تشدد. فقلت من هذه الأمثلة التي أعيدها إلى الذاكرة حتى نربط بين كلامنا الماضي وكلامنا الجديد، هنالك من يخطئ، هذا خطأ قطعا، فيقول في مجال ذكره للأدلة الكونية على وجود الله، يقول عندما ننظر إلى هذه المكونات لا بد أن نؤمن ونستيقن بأن قوة خارقة قد أوجدت هذا العالم. تعبير قوة خارقة أوجدت هذا العالم قطعا تعبيرا خاطئ وغلط، لكن أن نتمحل ونسرع في تكفير من يقول هذا الكلام، نقول إنه كفر لأنه جعل الله عرضا وهي ذات القوة عرض لا تستطيع أن تلمسها، والباري ليس عرضا، إذا هذا جعل الباري عرضا وهي ليس بعرض فقد كفر. هذا تمحل وتنطع لأنه تشدد في غير موضعه. ما أدرانا أنه في غير موضعه؟ الدليل على أنه في غير موضعه أنك تستطيع أن تعلم بالبداهة أن الرجل خانته العبارة وكسرت طاقة الكلام وحيلة التعبير في لسانه، فجاء تعبيره قاصرا. قطعا الرجل لا يريد أن يقول أن الله الأولى، هو يعلم ويستيقن بأن الله ذو القوة صاحب القوة. أن تسرع وكأنك تنتهز الفرقة لتضبطه بجريمة، أن تسمع في تكفيره، هذا تنطع وهذا تشدد. وقطعا هذا لا علاقة له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينفق بالكلمة ما يلقي لها بالا يغلي بها في النار 70 خريفا. هذه الكلمة تخضع للمنهج الذي قلناه في الدرس الماضي. كل كلمة غلط يهوي بها الإنسان في النار 70 خريفا منكر. هذا هو التمتع، هذا أيضا التمتع. كلمة في أنواع من الكلمة. يقول الإنسان ما يلقي لها بالا، وما معنى قول رسول الله لا يلقي لها بالا؟ هل معنى ذلك أنه مسكين لا يعلم معناها؟ ليس هذا معنى كلام رسول الله. هو يعلم معناها ولكنه يستهين بهذا المعنى. يلعت رجلا من الناس، من عامة الناس، بنعت سيء يغتابه، والغيب معروف انها محرمة. هو يعلم ان هذه غيبة، ويعلم خطورة الغيبة في دين الله، لكنه مع ذلك ينطق بكلمة الغيبة ولا يلقي لها بالا. عدم اكتراثه بما يعرف خطورته، هذا هو الشيء الذي يهوي به الانسان في النار 70 خريفا. ان يسخر الانسان من حكم من احكام الله عز وجل. تقول الربا حرام، فما هذا الكلام؟ ما هذا الصحف؟ ماذا ذلك العصر الذي كان يقال فيه الربا حرام ولا يلقي بالا بهذه الكلمة؟ إذا وضعت هذه الكلمة في ميزان المنهج الذي أشرنا إليه في أول درسنا الفائت، يستبين خطورة هذا الكلام. هذا الكلام إن قلت إنه يكفر، يكفر فعلا. نعم. ومع ذلك فهل تدري لماذا قال رسول الله انه يهوي بها في النار 70 خريفا؟ لانه زيادة على خطورة هذه الكلمة نطق بها وهو لا يقترب، لا يلقي لها بال. فهذا الكلام الذي قاله رسول الله، وكل كلام في كتاب الله، وكل كلمة وردت في حديث رسول الله، كلمة هله نضعه في ميزان المنهج الذي تكلمنا عنه. تبقى هذا المنهج نفسه، وتبقى هذا المنهج نتصرف. فإن قفزت فوق المنهج فقد تمتعت. وعندئذ يتسبب الإنسان في غير موضع تسبب. الإنسان الذي يريد أن يلاحق الكلمات المكثرة ويقطع الصلة ما بين هذه الكلمات وقصد المتكلم، ما أكثر ما ينبغي أن يكفر الناس، وما أكثر ما ينبغي أن يسيء الظن به. عندما تريد أن تسمع كلامي وتقطع عقلك عن الصلة بين كلامي وبين المعنى الذي أقصده، يمكن تصير أخير لك. كثيرا ما يمكن أن أنطق بكلمة ظاهرها كفر، أن تتربى قديم وكأنك تختفي وراء ستار، حتى إذا غرزت الكلمة من فمك ضبطني ضبطا وألصقت بي كلمة الكفر، يتشدد هذا. وهو التمتع الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما قال العلماء من تشبه، يعني فسر كلام رسول الله، من تشبه بقوم فهو منه، وضع هذا الكلام تحت مظهر المنهج القانون الذي به مفهم النصوص. قال اي من تشبه بقوم مثلا من الكافرين في ملبس في تصرف في معسل من حيث انهم كافرين فقد كفروا. انظروا الى هذا الفهم الدقيق. عاد من عادات البلاد الكافرة مصر شائعة عنده. وجدت هذه العادة في بيت انسان مسلم. المتنفع ممكن يقول اضبط لقد تشبه به. اذا فقد كفرت الاسرة كله. تنفع تشبه في غير موضعه. لكن ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا القانون؟ الذي يتشبه بالكافرين في ملبس. لماذا؟ لانه يريد ان يعبر بهذا الملبس عن حبه لكفرهم، عن حبه لانحرافهم، فهو بهذا التعبير كفر. لكن لو ان انسانا راى شخصا كافرا يلبس نوع من الثياب نظر إليها دخل هذا النوع من الثياب ذوقه اعجب به، قال والله هذا شيء جميل لألبسن مثل هذا الإنسان، فتشبه به ولكن لم يخطر في باله قط أنه يتشبه به من أجل أن يتقرب بهذا المظهر إلى فكره. هذا ما خطر في باله قط. هل يخطر؟ إذا من أين يمكن للإنسان أن يتخلص من هذا الذي حذر منه رسول الله؟ من معرفة منهج فهم النصوص. كيف نفهم النصوص وكيف نطبقها؟ فإن لم تعلم كيفية فهم النصوص لا شك انك ستقع في هذا التمتع الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هلاك، وقال هلك المتمتع. الباري سبحانه وتعالى في نقطة من سجنانه اوضح فقال ومن قتل نفسا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما. طيب هذه الآية في ظاهرها تثبت أن كل من قتل إنسانا بغير حق فقد كفر، لأن القلوب سمة الكفر قلوب في الناس. لكن لا بد أن ترجع إلى فهم النصوص وقواعد هذا الفهم، وتضع هذه الآية تحت أشعة الآيات الأخرى بضوء الآيات الأخرى التي تتعلق بحكم القتل وتتعلق بمعنى الكفر وضوابط الكفر في تفسير هذه الآية. إذا تعلم أن هذه الآية محمولة على من قتل نفسا بغير حق وهو يعتقد أن عمله هذا مباح، قتله مستحيلا قتلا. بهذا المعنى نتخلص من التنفع. نتابع الحديث عن انواع التنفع في العقيده وفي السلوك التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على المنهج الذي اشرنا اليه في الدرس الماضي. نحن نقول المعتزلة وكل ما يسمع بالمعتزلة يتنفعون. بلاء المعتزلة أنها فئة تنفعت تشددت في غير مكان التشدد. ماذا؟ ومن أين جاء تنفعهم؟ جاء تنفعهم لأنهم فيما يتعلق بالأمور الغيبية التي لا يمكن للإنسان أن يتقاها إلا اعتمادا على مزيج نقل وعقل معا. في هذه المسائل رجحوا كفة العقل وأهملوا جانب النقل. فلما فعلوا ذلك وقعوا في التشدد، تركوا المنهج وقعوا في التشدد. مثلا الباري سبحانه وتعالى ذات يخالف كل مخلوق بنص قوله عز وجل ليس كمثله شيء، وبنص قوله تعالى ولم يكن له كفوا اي كفءا احد. هذا شيء واضح، لكن هذا الكلام ينبغي وقد تلقيناه نقلا ان دعه تحت سراج العقل. المعتزله اخذوا العقل واهملوا النقل، قالوا الله عز وجل لا يرى يوم القيامه، لا يمكن ان يرى. لماذا؟ قالوا لانه اذا رؤي فيرى بهاتين العينين، وكل ما تراه اعيننا لا بد ان يكون محصورا في زاويه نظر. وعندما يكون الشيء المرء محصورا في زاويه نظر يكون من النوع المتحيز، من النوع الموجود في جهه دون جهه، وهذا مستحيل على الله. اذا الله لا يرى. انظروا في سبيل ان يحمل العقل ما لا يحمله ترك قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ترك قول الله سبحانه وتعالى نعم عن الكافرين قل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أن غير الكافرين ليسوا بمحجوبين عن رؤية الله سبحانه وتعالى. تمثل وعندما دافعوا عن وجهة نظرهم قالوا إذا قلنا الله يرى فمعنى ذلك أن الله محصور في الجهة وهو جهة زاوية النظر، وهذا يجعل الله عز وجل شبيها بشيء ما. هذا غير زائد، هذا نوع من أنواع التمتع الذي جر المعتزلة إليه عدم انضباطهم بقواعد تفسير المسيح. المعتزلة قالوا الله سبحانه وتعالى واحد، صحيح؟ قالوا ولكي نعلم أن الله واحد ينبغي أن نعلم أن الله ليس له علم. عليم لكن بدون علم، ليس له قدرة، قادر لكن بدون قدرة، نعم سميع لكن بدون سمع. لماذا؟ قالوا لأن إذا قلنا إن الله له سمع وله قدرة وله عين وله بصر وله علم إلى آخره، فمعنى ذلك أننا اعتقدنا أن مع الله شركاء. من هم شركائه؟ السماء، البصر، العلم، القدرة، الإرادة، كل هذه شركاء لله عز وجل. انظروا إلى التشدد، انظروا إلى التمتع. من أين جاء هذا؟ عندما حمل العقل ما لا يحمل. لماذا لا تقف عند قول الله عز وجل وتريح نفسك ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء؟ فقد نسب الله عز وجل الى ذات العلم. لا تتعمق وراء نص واضح صريح، لان هذا امر غيبي، والامر الغيبي ينبغي ان تفهمه بمزيج متعادل من النقل ومن العقل. اظن هذا الكلام واضح، نعم. طبعا العقل ايضا يسمع من هذا الكلام، لكن التشدد يجعل صاحبه لا يفهم كيف يتصرف مع عقله. عندما اقول فلانا له علم، هل علمه شخص اخر الى جانبه؟ العلم عارف، العلم لا ينفك عن صاحبه ويقف الى جانبه. اذا قلت فلان والله له قدرة، يمكن ان تكون يعني قدرته مثل الثوب الذي يلبسه انا ويطلعه ويضعه الى جانبه انا، يمكن؟ اذا قلت فلان نعم له ارادة، عرف كلمة ارادة، قدرة، علم الى اخره، عرف. والعرب لا يشكل رقما مستقلا الى جانب صاحبه. فهذا الذي توهمه المعتزلة وهما وباطل، لكن ما الذي جرهم الى هذا؟ انهم اخطأوا في فهم امور غيبية عندما حمل العقل اكثر من طاقته واعرضوا عن النفوس، يعني اعرضوا عن النقول وبالمقابل حملوا العقل اكثر مما يمكن. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قصد في حديثه هذا في آت ستأتي من بعده من هم هؤلاء الناس المجسدة هي جاءت مع الزمن وانتهت من المتنطعين. لماذا؟ لأنها بعكس المعتزلة. المعتزلة أهملوا النصوص لحساب العقل، يعني تأثروا بالفلاسفة اليونانيين. المجسدة أو المجسمة تأثروا بالنقل وأهملوا العقل. الله عز وجل قال نسب إلى ذاته يده، فقال بل يداه مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء. قال عن نفس عن ذاته العليا نعم يد الله فوق ايده. نسب الباري عز وجل الى ذاته نعم عين، وقال ولتصنع على عين. جاء هؤلاء المجسدون حبسوا انفسهم امام هذا النص وما حركوا العقول ليتساءلوا ما المراد اليوم؟ ما مراد المعنى؟ سياق الايه يتبقى على ما يدل كل منهما. راسا حبسوا انفسهم ثم فتشددوا وتشدقوا وتنصعوا فنسبوا الى الله يدا ويد الانسان، ونسبوا الى الله عينا فعين الانسان، وربما صوروه بصوره بشريه جسديه ذات طول وعرض واضعاف. كثير من المجسدين هكذا تخيلوا. لماذا؟ لانهم قرأوا في القران قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. لكانوا يلبسون ثياب بل يداه مبسوطتان اذا له يد كايدينا. قال الباري هذا الكلام لكن ارجع الى منهج فهم النصوص. يجمع نصوص القران كلها يضعها تحت ضياء عقلك ثم افهمها، يجعل كل منها متمما للاخر. الم يقل الله ليس كمثله شيء؟ الم يقل الله ولم يكن له كفوا احد؟ اذا تقول الله له يد كما قال وله عين كما قال واستوى على العرش كما قال، لكن له يد تتفق وربوبيته وصفات تنزيهه عن الشبيه والمثيل، له استواء يليق بربوبيته استواء منزها عن الشبيه وعن المثيل. هذا الفهم المتكامل هو نتيجة تفاعل العقل مع النقل. لكن التفرق صعب، يجعل الإنسان يصدق سجود المعتزلة وساعة يصدق سجود المجسد، وكل ذلك تطرق وكل ذلك تشددا وتمتع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق المتمتعين. إذا ما الخلاص من التمتع؟ الخلاص من التمتع أن تفهم هذه الأمور الغيبية التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة مزيج متعادل من دليل النقل ودليل العقل. لا تجعل هذا يبقى على ذات ولا العقل، فإن أنت فعلت ذلك تخلصت من عذاب التصدق والتصدق وما إلى ذلك نهائيا. وهذا هو مذهب سلفنا الصالح، وهذا هو طريقة أصحاب رسول الله. واذكر إذا تركت العقل وأمسكت بهذه الآية فقط ماذا تقول لك الآية؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني كأن الآية تقول حتى الجاري أيضا لا يبقى منه إلا وجه. لكن العقل يرفض هذا الكلام. عندما تفهم هذا الكلام بمزيج من دليل العقل والنقل تدرك أن المراد بالوجه هنا الذات، ذات الله سبحانه وتعالى. وقد قال مثل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه فسر الوجه بماذا؟ قال أن يبقى شيء واحد هو ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، أي ذات الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن تيمية أول هذه الكلمة لابد، وإلا نقع في التصدق والتصدق التافهين ونقع في التمتع المحرم. كل تمتع ينهي الخروج من هذا المنهج الذي نتكلم عنه. الباري سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. انظر إلى كلمة لا تغلو في دينكم. ما الغلو؟ هذا التمتع الذي ينهانا عنه رسول الله. طيب يا رب كيف أعرف الميزان الذي يحجزني عن الغلو؟ أنا أريد أن أفهم النص، قد أحاول فهمه فأقع في الغلو من حيث لا أدري. طيب السبيل أن تعلم قواعد تفسير النصوص وهي قواعد عربية حيادية. متى عرفت قواعد تفسير النصوص وأمسكت بها فلم تقع لا في الغلو وهو التعبير القرآني، ولا في التمتع وهو التعبير النبوي الشريف؟ لا تقع اطلاقا. الباري سبحانه وتعالى تكلم عن عيسى بن مريم ووصفه بما وصفه في سورة آل عمران وفي سورة النمل. طبق قواعد تفسير النصوص على هذا تخرج بالنتيجة التالية: عيسى بن مريم بشر من الناس مثله كمثل آدم، ذاك خلقه الله من تراب دون أب ولا أم، وهذا خلقه الله بدون أب. التشدد من أين يأتي؟ من إهمال هذا النص وقواعده، ومن أن أسيح وراء خيالي فأتصور أن عيسى الذي ولد بدون أب إن هو إلا إله. وهكذا هذا التشدد يلتصق بذهني من إهمال قواعد تفسير النص فأقع في نوع من التشدد. والتصدق او التمتع وهو الغلو الذي اراده الديانه الالهيه.
يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكل المسيح. نعم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أنبأنا الله عز وجل أنه علم للساعة أو علم للساعة يعني شرط من أشراط الساعة علم من علامات الساعة. وقال الله عنه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بمن؟ بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته قبل موت من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. أي لا بد أن طائفة من أهل الكتاب ستؤمن بعيسى بشرا ورسولا لا إلها. متى سيكون هذا الإيمان من طائفة من أهل الكتاب؟ قبل موته. إذا سيد عيسى لم يمثل الآن يمثل القرآن. وعندما يقول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. متوفيك إذا أعملت قواعد تفسير النصوص رأسا قد تقول كلمة متوفيك يعني موسى، لكن إذا طبقت قواعد تفسير النصوص لن تسرع فتقول هذا أبدا. كلمة متوفيك بمعنى مستوطن وجودك في الأرض، وكلمة متوفيك بمعنى الموت مجاز وليس حقيقة. تقول استوطنت حق من فلان انا اخذته فهو موسى. كلمة وفاة واستوفاء وتوفى بمعنى موت من المجاز، كما نقول نعم اسد للرجل الشجاع من قبيل المجاز كذلك. من هذا القبيل؟ لو اننا قلنا معنى متوفيك اي من يوسف، والله يقول وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك أي من موتك، لماذا تفسر قوله بعد ذلك ورافعك إلي؟ ستضطر أن تفسر أي رافع قدرك، فمن مات الارتفاع فيه إلى آهون ما فيه غير ارتفاع القدر. فإذا فسرت الكلمة بارتفاع القدر بماذا ستقع؟ بماذا ستصنع بكلمة إلي؟ إني متوفيك ورافعك إلي أي رافع قدرك إلي. أتحسسها سيدنا عيسى فاضلة. انظر إلى قواعد تفسير النصوص تنقذ الإنسان من مهلكة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسرت الوفاة بالموت فألجأت ذلك إلى أن تفسر الرفع برفع القدر. فلما فسرت الرفع برفع القدر ألجأت ذلك إلى أن تفسر رفع قدر سيدنا عيسى إليه، يعني إلى درجة أن يصير قدر سيدنا عيسى بمثابة قدر الجار. إذا انفصال، هل هذا معنى الآية؟ مستحيل. إذا معنى المتوفي أي إني مستوطن أيام وجودك على الأرض ورافعك أنت كما أنت إلي إلى السماء. نعم فارتفاع سيدنا عيسى كان سبحا وريحا الى السماء، لكن عندما نقفز فوق قواعد تفسير النصوص نقع في مثل التمتع التشدد. البال عز وجل يقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله به. وما قتلوه يقينا سيدنا عيسى بل رفعه الله إليه. إذا أردت أن تتمحل وتتنفع وتتشدد فتقول يعني بل رفع قدره، لأنك تريد أن تثبت أن سيدنا عيسى مات في الأرض. وقع في خطيئتين عظيمتين بسبب
قبضك فوق قواعد تفسير النصوص الحياديه. ما هما هاتان الخطيئتان الكبريان؟ الاولى من قواعد اللغه العربيه ان بل تقع بين نقيضين، بل تقع بين نقيضين، ارجو ايها الاخوه الا يعني نستصعب هذا الكلام وان نتامله بدقه لانكم محتاجون الى ذلك، لان هنالك من يصطاد عقول الناس وايمانهم بالماء العذب، وبريطانيا تدللهم وتغذيهم بالمال وبكل الامكانات. نعم، هم ربائب بريطانيا بدءا من ايام الهند واستعمار بريطانيا للهند الى هذا اليوم. لذلك انظروا ودققوا لكي تعلموا ان الذي يقل انسان من اوتار الشياطين ومن مكائدهم ومكباتهم انما هي العلم. بل في اللغه العربيه كل من درس اللغه العربيه يعلم انها تقع بين مكيدين. تقول لست جائعا بل انا شبعا، لست جاهلا بل انا عالم، فلان ليس يقظان بل نائم، ليس غائبا بل حاضر موجود كافر. يعني لو انني قلت لك فلان ليس غائبا بل هو طويل، كلام بايخ، كلام غلط. لو قلت لك فلان ليس عالما بل هو نائم، كلام غلط، هذا معروف. فعندما يقول الله ما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، هل تستطيع ان تفسر الرفع برفع القدر؟ تكون قد خالفت قاعده من اوضح قواعد اللغه العربيه. ما قتلوه بل هو مرفوع القدر، مكانته عاليه. نزل هذا الكلام من اوج الاعجاب الى ادنى درجات الغلط المنزول. هذا كما لو قلت لك فلان قتل، لا ما قتل، فلان رجل عالم، فلان ما قتل، فلان مكانته عالية، إذا كانت مكانته عالية. هذا الشيء أي إنسان درس قواعد اللغة العربية يعرفها. إذا بل تفرض علينا أن نفسر الرفع برفع الذات. ما قتل بل استلبه الله منهم حيا فلم يقعوا منه على سلف المثل. سؤال اخر، لو فسرت الرفع برفع القدر تقول اخطات في اللغه العربيه في معامله بل، شيء ثاني انك عدت الى رفع قدر سيدنا عيسى الى سده الربوبيه، بل رفعه الله اليه، اي رفع قدره اليه، يعني شو صار؟ قائلا والعياذ بالله. كيف ننجو من هذا التمتع؟ بان نتشبث بصراط اللغه العربيه، قواعد تفسير النصوص، بها نخلص وننتهي من الافراط والتفريط ومن ثم من التمتع. عندما تأتي فئة باسم الإسلام تكيد للإسلام يقولون مثل هذا الكلام حتى يثبتوا في سلعة ماذا؟ أن سيدنا عيسى مات، خلاص مات، القتل انتهى أمره. لما في واحد ثاني يخبينا هذا لماذا نؤمن فيه؟ لو قلنا سيدنا عيسى طيب بده يفكر الطريق عليه، فلما خافوا من سيدنا عيسى يفسروا الآيات يتمحلوها كما شاءوا ولعبوا بها كما أرادوا يتمتعوا سلطانها قفزا فوق أسوار اللغة. نعم، أتيح لهم أن يقولوا الآن الذي ينبغي أن نؤمن به هو شبيه. فلئن قال رسول الله لينزلن فيكم عيسى بن مريم، يعني بدنا نحط هنا لينزلن فيكم شبيه عيسى بن مريم. وكلما قال رسول الله سيظهر فيكم عيسى بدنا نحط وين سجود سيدنا عيسى؟ هل تجدون انسانا للتمتع الذي حذر منه رسول الله اكثر من هذا؟ هناك لاعب حتى يخرج سيدنا عيسى عن النصر هناك راح مع لاعب يوسف لما خلص منه استراح وقالها هلا بقى لازم تعرفوا ان في واحد شبيه سيدنا عيسى بده يجي هذا رسول بعد سيدنا محمد كنت تؤمن فيه مين هذا؟ غلام احمد القادياني اللي ادعى الوحي ادعى النبوة هو شبيه سيدنا عيسى. لا اتصور ان انسانا يمكن ان يجعل عقله ضحية التمتع والتشدد في عملية بارزة تثير الاستفزاز اللغوي والعقلي فهذا الموقف العجيب الغريب جدا. ومن ثم فلا اتصور ان اي مسلم صادق مع اسلامه يستطيع ان يؤخذ بهذا الكلام الكافر. قرات كلام لهذا الانسان في كتاب له يسميها سفينة نوح. هذا الانسان اللي هو سفينة سيدنا عيسى والقاعد محل سيدنا عيسى اللي قتل بزعمه واللي هو النبي قال هنكتب هذا الكتاب قدام اجتياح الكوليرا لكثير من المقاطعات الهندية وكانت بريطانيا آنذاك تستعمل الهندية. قال إننا نشكر بريطانيا شكرا عظيما لأنها هيئت اللقاح ضد هذا الداء الكوليرا. لا شك أن بريطانيا ساهرة على رعاية الشعب الهندي وإلى آخره وأثنى على بريطانيا ثناء منقطعا مزيدا. ثم ماذا قال؟ قال لكن أنا أعتذر إن منعت أصحابي وأتباعي من التلقيح لأن الوحي نزل علي يقول كل من صدق بي واتبعني وآمن بنبوتي فلن يصاب بداء الكلام ولن يحتاج إلى لقاء. انظروا إلى الدجل الرخيص، انظروا إلى استغلال حالة الضعف، مساكين في حالة يريد أن ينزل الإنسان منها بنفسه من هذا المرض إلى أي جهة، انظروا إلى استغلال الموقف. الوحي أنبأني أن كل من يتبعني ويؤمن برسالتي وبالوحي لم يصاب بها في الدائرة. من ذا الذي يبقى في رأسه شميحا ثم يبيع العقل ويضعه تحت قدمه ليصدق ان عيسى مات والكلام القرآن كله من صحيح؟ وهذا قاعد محل سيدنا عيسى اللي هو شبيه يعني سيدنا عيسى وهذا الكلام كلام سليم وكلام واحد منه. من ذا الذي يصدق؟ ثم ساء قضاء الله ان يكون هذا ممن اهلكهم داء الكوليرا. مات هذا الرجل بالكوليرا ومعروف ترجمته فيما كتبه الجنود موجوده بين ايدينا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا من التمتع وان يقينا من التشدق في ديننا وان يقينا من الغلو والمعتصم الاوحد العلم والسبيل الاوحد الذي يجلب الانسان الى الغلو انما هو الجهل. والحمد لله رب العالمين.